يجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح. رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة.
وعيشي عبادة.
رواحل رواحل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج الرواحل. اليوم الشخصية التي سنتناولها هي إحدى الشخصيات الغير معروفة حقيقة عند معظم الناس، ولكن يرجع لها الفضل في العصر الذي عاشت فيه. هذه الشخصية كان النائب لها صلاح الدين الأيوبي، الذي ملأ الأرض يعني شهرة ومدحا لأنه أعاد المسجد الأقصى، ولكن شخصيتنا هي نور الدين زنكي. نور الدين زنكي لو سألت شباب اليوم عنه فالقليل من يعرفه، لأنه للأسف الشديد درسونا هو كأنه أحد الحكام الذي مر في الأمة ثم مضى، ولكن أثره كان أثرا كبيرا، وستعرفون من خلال سياقي أو سردنا لهذه الشخصية المميزة لماذا اخترناه من الرواحل الذين أثروا في الأمة في عصرها الذي عاشت فيه. نور الدين زنكي ابن أق ابن سنقر، وهذه أسماء تركية معروفة، والإسلام لا يلتفت سواء كانوا عجما أم عربا لمن ينصر هذا الدين. جاء في عصر مليء بالفتن، وصلت مرحلة الدولة الإسلامية إلى مراحل فعلا يعني هابطة ومراحل منحطة بشكل كبير. ففي مصر يسيطر الشيعة الدولة الفاطمية 200 سنة تجثم على قلب مصر وعلى المؤسسات التعليمية وعلى الأزهر وعلى المحاكم وعلى كل مظاهر الدولة. ولكم أن تتصوروا هذا الأمر. في الأندلس قتال في الطوائف والفرق وخيانات، ودولة الموحدين توها يعني مستلمة بعد دولة المرابطين العظيمة. الصليبيون موجودون وهناك في مناوشات بيننا وبينهم، التتار، وهكذا سنوات غير طبيعية من الفتنة العظيمة. في هذا الجو يأتي نور الدين زنكي ليبدأ ليعيد للأمور نصابها. وهكذا الله عز وجل كلما رأى الأمة بتنزل كلما بعث لها، وهذا مصداق لحديث النبي عليه الصلاة والسلام إن الله يبعث على رأس كل 100 عام من يجدد لهذه الأمة أو لهذه الأمة أمر دينها. فأتى نور الدين زنكي وبدأ فعلا ينظر في مظاهر الدولة، وبدأ يتحرك نحو الإصلاح، فاهتم بالعلماء اهتماما كبيرا. ولكن في هذا الوقت رغم هذه كلها إلا أنه البابا الكنسي في فرنسا يجتمع مع المجمع الكنسي ويجتمع مع الناس في منطقة في فرنسا كلير مول هذه اجتمعوا فيها، وبدأ يحث العامة أنه أنتوا لابد أن تذهبوا إلى منطقة الشرق الأوسط، لابد أن تقضوا عليهم. وأتى بفارس يتبول على قبر فقال هذا الفارس هو محمد رسولهم، وهذا الذي في القبر عيسى، أي يرضيكم هذه المهانة؟ وبدأ يجيش الجيوش وبدأ يشحن المشاعر فيها، فبدأوا الناس يعني يتحركون حتى يقضوا على هذا الأمر. الناس كانت مشغولة جوا الدولة بماذا؟ جاءوا السلاجقة البهويين طبعا جم وحكموا وكانوا ظلمة فاقتلعوا من الحكم، ثم جاءوا السلاجقة وكانوا أتراكا حكموا قرنا من الزمان لكنهم حكموا بحكم العدل، وجاءوا بعد ذلك دول أخرى، وتفرقت الأمة الإسلامية بشكل عجيب في هذا الأمر، حتى أن يعني إسطنبول وما فيها كانت فسادا في الأرض، وكان الناس يظنون أن الإسلام قد استمر، ولكن الاستبداد السياسي والخيانات والرشاوي تنهك الأمة انهاكا شديدا. فما كان أحد يقف أمام هؤلاء الناس. في هذا الجو يأتي نور الدين زنكي. طبعا اختار كما قلنا الإنسان ينجح في الحكم وفي القيادة بنجاح رجاله معه، فإن أحسن اختيار الرجال نجح، وإن لم يحسن اختيار الرجال فشل. ولذلك عندنا نموذجين، نموذج ناجح نجح في الحكم ونموذج فاشل فشل في الحكم. النموذج الناجح هو عمر بن عبد العزيز الذي نجح في 2 سنة و8 أشهر أو 10 أشهر من أجل الرجال الذين كانوا معه. والسلطان عبد الحميد رغم ما كان فيه من دين وحمية يعني لهذا الدين ونخوة لحمايته، إلا أنه لم يوفق برجال فسقطت الدولة وتم عزله. طبعا اللي اشتهر صلاح الدين الأيوبي مش مديره والقائد اللي تربى على يديه نور الدين زنكي، لسبب بسيط، أن صلاح الدين الأيوبي هو الذي حرر المسجد الأقصى، والمسجد الأقصى له محبة خاصة في قلوبنا نحن المسلمين، فلذلك يعني ذيع انتشاره. بدأ طبعا يعني بدأ نور الدين زنكي يصلح في الأمور، بدأ نور الدين زنكي يهتم بالعلماء، حتى أنهم يقولون يعني بصلته بالله عز وجل صلة كبيرة جدا، فكان ينكسر بين يدي الله عز وجل ويدعو دعاء كبيرا أرخ له ابن الأثير، وقال هذه الشخصية الرائعة، هذه الشخصية لا تجتمع إلا لنور الدين زنكي، وكان يتغنى بأمجاده. من الأمثلة التي تدل على هذا التواضع أنه كان عندما يجلس في مجلس العالم المشهور أو الحافظ الكبير أبو القاسم بن عساكر، هذا كان معروف في الحديث، فكان لا يسمح لشخص أن يتحدث أو أن يهمس، فكان نور الدين زنكي يحكم، لكن لما يأتي لهذا المجلس خلاص يتواضع مثله مثل الناس، ينسى أنه حاكم، ينسى أنه خليفة، ينسى هذه الأمور كلها، وكان يسمع لابن عساكر، وكان يحضر جلسته ليستفيد من علمه. وكان ابن عساكر عندما يقرأ في الحديث لا يتكلم مع أحد كائنا من كان، وكان يشرح كتابه الشهير مصارع العشاق ومشارع الأشواق، حتى أنه يعني بعض الأمراء جاءوا إلى نور الدين زنكي وقالوا له أنت قاعد تصرف مصاريف على، هو كان يتبنى زي ما نقول منح دراسية، كان يتبنى الطلبة ويصرف عليهم مصاريف كبيرة جدا حتى يصبحوا علماء، فجاءه أحد الأمراء قال إحنا في ضيق في الجهاد، في ضيق مضيق علينا، وأنت تصرف على هؤلاء، خفف من ميزانيتهم واعطوني يعني يعطينا نحن في الجهاد احنا اولى. فقال له والله، غضب منه، فقال والله لا انقص من نفقتهم شيئا، انهم سهامي التي ارمي بها في الليل وانتم نائمون، انهم سهامي التي ارمي بها في الليل وانتم نائمون، يعني انتم نائمين، هذولا اللي بيقوموا صلوا الليل، هذولا اللي هم بيدرسوا الحديث والفقه، هذولا اللي بيفقهوا الامه، هذولا اللي بيطلعونا من الجهل، فهذولا هم سهامي، فكيف يعني أني أنا أضحي بهم؟ لا والله لا أضحي بهم أبدا. وانظروا إلى كيف اهتمامهم في ذلك الزمان بطلبة العلم عشان يكون الإنسان فقيه، مو اليوم تلاقي المعلم ولا دكتور في الجامعة ولا دكتورة أقل، مو أقول أقل، من الرواتب القليلة، وشخص يشتغل أي وظيفة في شركة من الشركات يأخذ 3 أضعافه. طب هذا اللي جالس يخرج لي الأجيال ألا أعطيه وأكفيه؟ في أوروبا يعتبر الدكتور أعلى مرتبة علمية ويأخذ مبلغ عالي جدا، هو والقاضي، هاتين الوظيفتين التي في أوروبا لا يسمحون لأحد يعني أنه على قولتنا يعني أنه يلعب بهما، فيغدقون عليهم الأموال لأنهم يعرفون. كان يصوم صياما طويلا رحمة الله عليه، وكان يتهجد في الليل تهجدا طويلا، وكان يعبد الله عز وجل عبادة طويلة، حتى في الكتاب كتاب الرائعين عندما يعني يقولون أنه كان دائما يدعو في الليل ويقول اللهم ارحم العشار النكاس، اللهم ارحم العشار النكاس. ليش؟ لأنه كان يأخذ من الناس 10%، وكان يأخذ من الناس ضريبة ما يأخذها النفس ولا للدولة، كان يأخذها عشان حقون الجهاد، اللهم ارحم العشار النكاس، يخاف أحد يدعي عليه أو كذا، فكان يأخذهم وكان يعني كذا، ويقول يعني دعاء عجيب، يقول اللهم احشرني في من حواصل الطير وبطون السباع، اللهم احشرني من حواصل الطير وبطون السباع، دعاء غريب يعني قصده ايش؟ يدخل معركة فيموت، فالناس يسيبوه ما دفنوه، فتأتي الطيور فتأكل منه، فيصير في السباع، في بطون السباع وفي بطون الطيور. انظروا إلى هذه الأدعية التي يعني كأنه يقول يعني يا رب أريد أن أموت شهيدا. وأنتم تعلمون حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من يعني طلب الجهاد بصدق أو من طلب الشهادة بصدق يعني وأوصله الله إليها حتى لو مات على فراشه. يعني اللي يطلب الشهادة حتى لو ما قاتل بس طلبها بصدق مش بكلام، الله عز وجل يضعه في مرتبة الشهداء حتى وإن لم يمت في المعركة. وهذا يبين لك عظم يعني هذا الأمر. وكذلك الحديث الآخر، من مات ولم يحدث نفسه بالغزو أو بالجهاد مات على شعبة من نفاق. فنسأل الله عز وجل هذا الأمر. ما الذي فعله بعد ذلك؟ ما الذي عمله بعد ذلك؟ ما الذي جعله يتوسع أكثر؟ ما هي المواقف التي تعرض لها؟ هذا ما سنتحدث عنه بعد هذه الوقفة، فابقوا معنا. إخواني وأخواتي، لازلنا في حديثنا مع هذا القائد الفذ نور الدين زنكي. تعرض لموقف أنه أسر أحد الأمراء الصليبيين وحاول طبعا وسجنه، فهذا حاول يفتدي نفسه فاستشار الناس اللي حوله فقالوا له لا اقتله أو اسجنه. فالمهم هذا الأمير الصليبي افتدى نفسه بمبلغ ضخم جدا، كبير كبير جدا، يعني قول 2 مليون 3 مليون دينار ذهب. فهو وافق بينه وبين نفسه لكن لم يحدث أحد من الأمراء اللي استشارهم. وفي ليلة من الليالي أطلق سراحه، لأنه لو أطلق سراحه هم عارفين يمكن يروح يلاحقونه ويقتلونه في الصحراء. المهم ذهب إلى أهله. بعد ما ذهب إلى أهله هذا الأمير الذي كان يؤذي المسلمين مات موتة طبيعية بين أهله. ففرح نور الدين زنكي واعتبرها كرامة من الله وقال للأمراء لا تطلبوا مني شيئا، فإنكم ليس لكم في هذه البيعة درهم ولا دينار، أنا استشرتكم وأنتم قلتم لا. كانت عجوبة من هذه العجيب. طبعا يحدث جبير الأندلسي. جبير الأندلسي هو واحد من المؤرخين فيما ذكر عن الأندلس وعن حضارة الأندلس وروعتها، فقال أنني لم ترى عيني شخصا مثل نور الدين زنكي. وأيضا من محاسن المؤرخين الكبار وأصحاب الأدب الرفيع يذكرنا أسلوبه بأسلوب القدامى كالجاحظ وابن العميد وغيرهم، أسلوب رائع جدا، أسلوب راقي جدا، تقراه كأنك تعيش في خيال. فذكر ابن جبير المستشفى النوري في دمشق التي أنشأها نور الدين زنكي، قال كان يتقاتل عليه الأغنياء. انظروا الأغنياء يتقاتلون عليه مستشفى حكومي، ها مو زي حال المستشفيات الحكومية اليوم في الوطن العربي اللي تدخل معك مرض تطلع معك 5-6 أمراض. لا، في ذلك الزمان كان شيء آخر مختلف، يختارون المكان ويختارون التهوية وين تكون وارتفاع المستشفى ومساحة ومن يدخل له، حتى كان يشرط عليهم أنه يعني أنتم تساعدونا في الدواء يا الأغنياء لو حبيتوا نحن نعالجكم، وكان الفقهاء يدخلون فيها. فتحدث عنها تحدثا رائعا جميلا، هذه المستشفى وكيف أنها كانت تأتي بأفضل الأطباء حتى كانوا يأتون بعض الفرنجة يتعالجون فيها. انظروا اليوم انعكست الآية، أصبح إحنا نذهب إلى أوروبا وأمريكا حتى نتعالج، في الماضي هم كانوا يأتون إلينا. وقلت أنا في حلقة سابقة أن كتاب القانون للطب لابن سينا ظل يدرس في الجامعات الأوروبية حتى نهاية القرن 18، في الوقت الذي كانت الأمة فيه في عصر الانحطاط، استفادوا هم من علمائنا ولم نستفد نحن منهم. أيضا حدث أكثر من زلزال في عصره، زلزالين عظيمين، فكان يعني أنه هدم بعض الدور والأسوار وما إلى ذلك، فساعدهم وقتل مقتلة من الناس في دمشق بالذات أو في الشام. وكان يتفقد الرعية بدون حراس، بدون في الظلام في الليل يتفقد الرعية، فأنشأ دار للأيتام ووجد كبار السن ما عندهم شيء فأنشأ من ذلك الزمان. والله 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 الغرب لم يسبقون إلى هذه الأعمال الجميلة، إنشاء دار للمسنين، إنشاء حتى أنشأوا دارا غريبة للقطط والكلاب الضالة. يعني شيء عجيب، سبقنا أوروبا وأمريكا بمراحل لكنه دين الرحمة. فأنشأ أمر بإنشائهم عشان لا يزعجون الناس ولا يتعبوهم وكذا. وكأنشأ كذلك دارا للعدل اللي نسميها المحكمة العليا أو المحاكم وما إلى ذلك. وكان القاضي فيها اسمه كمال الدين الدمشقي. كمال الدين بن الزكي الدمشقي كان قاضي مهيبا يخاف من الأمراء. ولا يستطيع أي أمير أن يرد على هذا القاضي، وكان مهيبا، فكان إذا حكم حكما يأتوا يعني الناس صاغرين ما في. وفي يوم من الأيام جاء أحد خدم نور الدين الزنكي ودخل عليه مستهزئا، قال: القاضي كمال الدين يطلبك، لا يعرف أنك خليفة. فنهره نور الدين الزنكي وقال: هذا دين الله، أأتيه؟ فذهب إليه ورأى أنه في واحد رافع عليه قضية. فنور الدين الزنكي بدأ يتحاور مع الخصم، شوفوا حاكم بدأ يتحاكم مع الخصم وكذا وكذا. ثم رأى نور الدين الزنكي لمكانته قال: أنا غلطان، بما معناه يعني القصة عشان تصير قصيرة سأعطيك. فلما رأى الخصم يعني خلق نور الدين الزنكي وكيف أنه خليفة وأنه جاء وتواضع وحضر مجلس القضاء، قال: يا قاضي أنا الظالم، أنا الذي اعتديت، أنا كذا. فمشى بعد المحاكمة هذه، خلاص انتهت المحكمة، فمشي القاضي مع نور الدين الزنكي ماشيين من المحكمة، والقاضي يعني يقول له مو القاضي يعني القاضي يعني بيشكر نور الدين زنكي أنه تنازل وأنه جاه وكذا. فنور الدين زنكي ماذا قال له؟ قال له قول الله تعالى: إنما المؤمنون إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. ما في، إذا دعيت لازم تجي. جهاده كان أيضا ضربا من ضروب العظمة والمفخرة، فقد مضى من عمره 20 عاما وهو من جهاد إلى جهاد، من جهاد إلى جهاد، من أرض إلى أرض. ولذلك لما ذكرنا في يعني حلق يعني أيام السلطان عبد الحميد لما دخل مع روسيا وخسر المعركة، 5 دول من الدول الكبرى على استقلالها، أنا تعجبت عندما قرأت هذا الأمر: جمهورية صربيا، جمهورية البوسنة والهرسك، جمهورية اليونان، جمهورية بلغاريا، هذه الجمهوريات جميعا أعلنت استقلال. يعني معناها إحنا كدولة عثمانية ودولة إسلامية كم دولة كنا نحكم فيها، فمعناها أن اتساع الدولة والرقعة جاءت عن طريق الجهاد. طبعا لما دخل صلاح الدين الأيوبي وأسقط الباطنية، وهو من الأشياء أنه قضى على الدولة الفاطمية في مصر بأمر من نور الدين زنكي، لأنه يعتبر واحد من تلاميذه واحد من أتباعه واحد من نوابه، أسقط الدولة الفاطمية وعاد الهيبة ولأهل السنة والجماعة في مصر. فاليوم ما نجد أي شيعي في مصر، يعني يندر ما تلاقي، فالفضل لله ثم لصلاح الدين الأيوبي. أيضا لما دخل القدس، لما دخل القدس صلاح الدين الأيوبي أمر، كان ما توفى رحمة الله عليه نور الدين زنكي ما حضر فتح المقدس، فأمر قال في منبر كان يخطب علينا فيه منه نور الدين زنكي وسماه المنبر النوري، وقال اجلبوه، فجلبوه على عجلات وضعوه، وقام خطيبا طبعا أحد الخطباء المفوهين، وخطب في الناس في أول جمعة في القدس بعد 91 سنة لم يقام فيها أذان ولا خطبة جمعة، فبكى الناس جميعا. لكن انظر إلى فعلة صلاح الدين الأيوبي وكيف تأدبه مع شيخه ومع يعني رئيسه، مو زي اليوم اللي يجي يمسح كل اللي فعله من قبله، لا، في نوع من الوفاء. فقال: هذا منبره، وكان يعده لأن يخطب فيه يوم أن نفتح القدس، فرحمة الله عليهم جميعا. طبعا أبطل أيضا نور الدين في مملكته وفي دولته الخمر بشكل كبير جدا، وأيضا أبطل شعار الرافضة في حلب. حلب الرافضة كانوا يؤذنون بخير العمل ويسبون الصحابة رضوان الله عليهم، فأبطل هذه الأمور كلها وأنهاها. ثم الباطنيون الحشاشون، كانت فرقة تسمى بالحشاشين من اسمها لاستعمالها للحشيش، منذ ذلك الزمان والحشيش يستعمل. لكن كان في عندهم مصيبة أخرى، أنه كانوا على علاقة بالتتار، فقضى عليهم وقتلهم هو وصلاح الدين الأيوبي، ونظف الدولة منهم تماما رحمة الله عليهم. هذه المواقف كلها جعلت منه بطلا عظيما، من الرواحل الكبار الذين نفتخر بهم في الأمة الإسلامية. ولذلك عندما كان يدخل أي معركة من المعارك، انظروا إلى دعائه الذي كان يقوله: اللهم إن هؤلاء عبادك، ويشير إلى الجيش، اللهم إن هؤلاء عبادك وهؤلاء أعداؤك، ويشير إلى الصليبيين، فانصر عبادك على أوليائك، اللهم انصر دينك، اللهم انصر دينك ولا تنصر محمودا، يقصد هو نفسه محمود نور الدين زنكي، فإن محمودا كلبا هو هكذا يسب بنفسه، ينكسر بنفسه أمام الله عز وجل، فيدخلون فينتصرون انتصارا كبيرا. وآخر معركة يعني انتصر فيها أسر 2 من كبار أمراء أوروبا، فوضعهم في السجن 15 عاما ولم يقبل بهم فدية عشان يتربوا، 15 عاما وهم في السجن، حتى جاء صلاح الدين الأيوبي وأطلق سراحهم بفدية خلاص. فانظر إلى هذا الرجل وإلى جهاده وإلى صبره وإلى قتاله وإلى عفافه وإلى حبه للعلماء وإلى حبه إلى مجالس العلم وإلى فتوحاته وإلى قضائه على الفرق الباغية والطاغية، فما كان يجلس أبدا. يخلص من معركة خارجية يدخل في معركة داخلية من الفرق، يخلص من معركة داخلية يأتوه الفقراء والمحتاجين، يخلص منهم تأتيه أخبار من الداخل أن الناس محتاجين نصرة منه. فرحمة الله عليك يا نور الدين زنكي ولما قدمته للأمة الإسلامية في العصر الذي عشت فيه، فنسأل الله عز وجل لك الرحمة والغفران أنت ونائبك صلاح الدين الأيوبي. إخواني أخواتي، هذا كان طرفا من أخبار بطلنا نور الدين زنكي، وإلى أن نلتقي معكم في حلقة قادمة إن شاء الله، أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه الحلقة، والله يعني نسأل أن يعيد أمجاد هذه الأمة كما كانت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح،
تجوز البطاح شموس الصباح وتبغي الوصول لدرب النجاح، رواحل رواحل
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
بحجم الإرادة تكون السعادة، فقلبي ضياء وعيشي عبادة،
وعيشي عبادة،
رواحل رواحل.
Do do do.